أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. واللباس ما يتخذ سترا للعورة وجمالا للإنسان ودفعا للحر والبرد، وقد امتن الله تبارك وتعالى على العباد بذلك، فقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذا امتنان من الله جلت قدرته على بني آدم بما هيأه لهم من اللباس. كان اللباس فيما سبق يتخذ من شعر الأنعام وأوبارها، ثم استعمله الناس من القط ومن الحرير ومن المختلط منهما. ومن اللباس ما يتخذ اليوم من مشتقات البترول، وكل ذلك من نعم الله تبارك وتعالى على خلقه في ستر عوراتهم وما يكتسبون به الجمال وما يدفعون به ثورة الحر والبرد، فلله الحمد على ذلك حمدا كثيرا. وقد بيّن المصنف في الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب ما يحل لبسه وما يحرم، فقال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فموضوع الحديث في تحريم لبس الحرير، وأن من لبسه في الدنيا حرم منه في الجنة لو دخلها. الحرير اسم جنس، وواحدته حريرة، ويقال له الدمقسي وغير ذلك من الأسماء، وهو مأخوذ من دود القز. هناك نوع من القطن يقال له الكتان، لين إلا أنه لا يحرم. حديث عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. والخلاق النصيب لا الأخلاق كما يتبادر إلى الذهن، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أرسلتها إليك لتبيعها وتصيب بها حاجتك، يعني لا لتلبسها، لأنه قال: لا يلبس هذه إلا من لا خلاق له، ثم أرسل إليه بها. فهل هو ممن لا خلاق له؟ فجاء فزعا يقول: يا رسول الله، قل وأرسلت. فما تفسير ذلك؟ فقال: ما أرسلتها إليك لتلبسها، إنما أرسلتها إليك لتبيعها وتصيب بها حاجتك. من لبسه في الدنيا أي مختارا، لأنه ربما اضطر إلى ذلك اضطرارا، فأكره عليه أو وصف له لحكة بجلده، فلا يستطيع أن يلبس من أنواع الثياب إلا الحرير. لم يلبسه في الآخرة، أي أن الله تبارك وتعالى يمنعه لبس الحرير وإن دخل الجنة. في هذا الحديث نهي عن لبس الحرير للرجال، وأن عقوبة لابسه أنه لا يلبسه في الآخرة. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدي له حرير أعطى عليا قطعة منه فلبس منها شيئا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتلبسها نساءك. قال: فقطعتها خمرا بين الفواطم، جعلها خمرا بين الفواطم، وهن رضي الله عنهن فاطمة بنت أسد وهي أمه، وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه، وبنت عمه فاطمة بنت حمزة، وكذلك حصل لأسامة ولعمر ابن الخطاب كما في الحديث الذي مر. فقال: اجعلها وقطعها خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة. الإجماع قائم على أن الحرير يجوز لبسه للنساء، خالف في ذلك عبد الله بن الزبير، ولكن انعقد الإجماع بعده على حل الحرير للنساء. يحرم الثوب الذي غالبه حرير سواء كان الحرير لحمته أم سدان. يجوز العلم من الحرير بشرط ألا يتجاوز 4 أصابع من كل جانب 2 إصبع. هذه العقوبة نؤمن بأنها واقعة على من لبس الحرير، وأنه سيحرم من لبسه في الجنة لو دخله. ويجوز لبس الحرير للتداوي، وقد لبسه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لحكة كانت بهما، يعني يصيب الجلد مرض لا ينفع معه من اللباس إلا ما كان من الحرير، فإذا كان كذلك جاز. كما يحرم لباس الحرير يحرم افتراشه، والافتراش يسمى لباسا أيضا. فقد جاء في صحيح البخاري في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن أي ونهانا عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذا أخرجه البخاري، وأن نجلس عليه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذت فراشا لنا قد اسود من طول ما لبس، ويقصد ما كان من الحصير من طول ما فرش، فعبر عن ذلك باللبس، فقال: قد اسود من طول ما لبس. في قصة جدته مليكة، دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما فرش، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم انصرف. والحديث متفق على صحته. إذن الافتراش لبس أيضا كما في الحديث، وقد جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن نجلس عليه. فلا يجوز الجلوس على الحرير، ولا يجوز لبسه. وجاء في حديث أنس أنه لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذت فراشا لنا قد اسود من طول ما لبس، وهي رواية أخرى. فإذا هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يلبس، ولا يجوز أيضا أن يجلس عليه، ولا أن يتدثر به. فالتدثر به في معناه أيضا أن يتغطى به، تدثر به، فكل ذلك ممنوع. كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. الحرير حرام على الذكور، ولا يتناول الإناث، للأحاديث الصحيحة المصرحة بإباحته للنساء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بطرقه: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، يقصد الذهب والحرير. خالف ابن الزبير كما مر، وانعقد الإجماع من بعده على حل الحرير للنساء، وكان ابن الزبير قد ذهب إلى حرمة الحرير للنساء، وانعقد الإجماع بعده على التحريم على الذكور والإباحة للنساء. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. موضوع الحديث تحريم لباس الحرير والديباج، وتحريم الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة. الحرير سبق بيانه، وهو محرم لبسه على الرجال. الديباج نوع من الحرير، وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للديباج بعد الحرير من باب ذكر الخاص بعد العام، لأنه نوع منه، فعمم وخصص صلى الله عليه وآله وسلم. لا تلبسوا الحرير هذا عام، ولا الديباج هذا خاص، لأن الديباج من الحرير. ثم ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف بكسر الصاد جمع صحفة بفتح الصاد وهي دون القصعة. أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة. وفي آخر ذلك من الآنية التي يؤكل فيها الصحيفة وهي تشبع الرجل. فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخر، فهي لهم باستعمالهم إياها، وإلا في الحقيقة فليست مباحة لهم. فإنها لهم، يعني هل هي مباحة لهم؟ لا، وإنما يستعملونها. فإنها لهم يستعملونها في الدنيا، وأما في الآخرة فما لهم فيها من نصيب. أما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن لباس الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما، وبيّن صلى الله عليه وسلم للأمة أنها للكفار باستعمالهم إياها وعدم تقيدهم بالأوامر والنواهي الواردة من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لكم معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أنتم مختصون بها وتأخذونها بدون انقطاع، أما الدنيا فهي منقطعة زائلة. يؤخذ من الحديث تحريم لباس الحرير المأخوذ من دود القز، والحرير بالإجماع محرم على ذكور الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومباح لنسائها، إن الله أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. والحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد وصححه الألباني. أثر عن عبد الله بن الزبير أنه قال بتحريم الحرير على النساء، ويقال إنه رجع عن ذلك، وانعقد الإجماع بعده على حل الحرير للنساء وتحريمه على الذكور وحدهم. الديباج نوع من الحرير، هو غليظ محرم على الذكور كتحريم الحرير مباح للإناث. قال بعض أهل العلم يجوز لبسه في الحرب، قالوا لأنه يكافح السلاح، وهذه العلة فيها نظر. الحرير ومشتقاته يجوز لبسه للتداوي، إذا كان يتداوى به من الحكة فلا بأس حينئذ من استعماله، كما ورد ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقد أصابتهما الحكة فأجاز لهما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. يؤخذ من الحديث تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم الأكل في صحافهما، أي أن الآنية المتخذة سواء كانت كؤوسا أم كانت صحافا فإنه يحرم الأكل والشرب فيها على الرجال والنساء، لأن الذي أبيح للنساء هو اللبس، والنساء من شأنهن التزين والتجمل، فأبيح لهن ذلك لبسا وزينة. أما الأكل والشرب فإنه يحرم على الرجال والنساء والغلمان، حتى الغلمان الذين لم يكلفوا بعد لا يجوز لأوليائهم أن يمكنوهم من الشرب في آنية الذهب والفضة ولا أن يمكنوهم من الأكل في صحافهما. إنها لهم في الدنيا ليس المراد أنها مباحة لهم في الدنيا، ولكن المراد أنهم إن أكلوا وشربوا فيها فإن ذلك لا يتعدى الدنيا في حال كونهم في الدنيا، ولكن الآخرة ليس للكفار فيها من نصيب. هل العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة التباهي، أو العلة لأنهما النقدان ويحتاج الناس إليهما، فإذا اتخذت من الذهب ومن الفضة الآنية والصحاف والكؤوس وغير ذلك، والناس يستخدمون الذهب والفضة للنقد ولتصريف شؤون الحياة، فحينئذ يبطل ما يراد من النقدين. لا شك أن الله تبارك وتعالى ما أمر بأمر ولا نهى عن نهي إلا وله في ذلك حكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، والحكمة هي أنه أمر أو نهى، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فلا بد أنه لحكمة، وكذلك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ويمكن أن يعمل الناس عقولهم من أجل الوصول إلى تجلية بعض وجوه الحكمة من أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، ولكن يكون من وراء تلك الحكم التي يصل إليها الناس بعقولهم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الحرير الصناعي الذي يتخذ من بعض المركبات لا يحرم لبسه وإن كان فيه ليونة ونعومة تشبه نعومة الحرير، لأنه من الأصل مباح، ولأن طبيعته تختلف عن طبيعة الحرير الطبيعي، لأن الحرير الطبيعي فيه ليونة ونعومة، وهو بطبيعته بارد في وقت الحر ودافئ في وقت الشتاء، فهذه تختلف عن طبيعة الحرير الصناعي الذي يشتد حره في وقت الحر ويشتد ما فيه من البرودة في وقت البرد، فهو على العكس منه. يجوز اتخاذ السن أو الأنف من الذهب إذا احتاج الرجل إليهما أو إلى أحدهما، لحديث عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، أي اتخذ أنفا من فضة، قال فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وحسنه الألباني. أخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الرجل السن أو الأنف إذا احتاج إلى ذلك من الذهب. هنالك ما يتعلق باتخاذ ما يكون في السيف أو غيره من الذهب أيضا مما يطلب من مضانه في كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث في وصف حلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الحديث في حكم لبس الثوب الأحمر. من ذي لمة، اللمة الشعر الذي يكاد يلم بالمنكبين وهو دون الجمة، سميت اللمة لمة لإلمامها بالمنكبين، يعني هي تقارب المنكبين. سوداء وصف للمة، أي وصف لشعر رأسه صلى الله عليه وسلم. في حلة، الحلة إزار ورداء من البرود اليمنية. حمراء، وصفها بالحمرة. أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نعت عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعت لخلقته صلى الله عليه وسلم. أما خلقه فيكفيه ما قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. المنكب هو مجمع اليد مع الجنب ورأس الكتف، بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره صلى الله عليه وسلم كان واسعا، هو دليل على القوة. ليس بالقصير ولا بالطويل، أي كان وسطا بين الطول والقصر صلى الله عليه وآله وسلم. فيخبر البراء أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء، وكان شعره مسترسلا غير مضفور ولا مكفوف، مما زاده جمالا وبهاء، وتوافق ذلك مع حسن خلقته التي خلقه الله عليها، فهو ربعة من الرجال بين الطول والقصر صلى الله عليه وآله وسلم. فدل الوصف على حسنه وجماله، كان جميلا في منظره، جميلا في مخبره صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية اتخاذ اللمة هي الشعر، بأن يترك الإنسان شعره حتى يطول ويلم بالمنكب، أي حتى يكاد يصل إليه. كان صلى الله عليه وسلم كعادة العرب له شعر طويل، ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يشيب، وأن شعره كان أسود، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث. فعن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة، رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة، وهو يقول شيبتني هود وأخواتها صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من قوله في حلة الحمراء مشروعية لبس الحلة، والحلة إزار ورداء من البرود اليمنية. وصف الحلة بأنها حمراء دليل على جواز لبس الأحمر، وفي هذا معارضة لأحاديث النهي عن لبس الأحمر، فقد ورد النهي عن لبس الأحمر في أحاديث، وأهل العلم على أن هذا اللبس الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمر بحتا، وإنما كانت فيه خطوط بحمرة مع خطوط سواها، وهذا ما استظهره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يلبس الأحمر البحت، الرجل لا يلبس الثوب الأحمر البحت، وإنما يمكن أن تكون فيه خطوط حمر إلى خطوط سواها. قوله أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم أرى أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجمال الذي مر ذكره. له شعر يضرب منكبه، له شعر طويل يصل إلى منكبيه، علما بأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأن له شعرا يبلغ شحمة الأذن، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر شعره أحيانا ويتركه يطول أحيانا. فهل هذا دليل على الجواز أو لا؟ لأنه لقائل أن يقول لعل ما وصف من تفاوت طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة من مراحل النمو بعد العمرة، مثلا كعمرة القضية، فيكون رأى ما رأى من طول شعره صلى الله عليه وسلم من الجمة قبل النسك، ثم لما حلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونما شعره بعد وطال، وصفه في مرحلة معينة من مراحل الطول. يؤخذ من قوله بعيد ما بين المنكبين أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض الصدر، وقد وصف صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان عظيم المشاش أو عظيم الكتد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رؤوس العظام ومجتمع الكتفين. فكان صلى الله عليه وآله وسلم شثن القدمين صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه معلوم كأنك تراه صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما هو بين رجل بين الرجلين، لا يوصف بطول ولا قصر، بل هو بين الطول والقصر. ومع ذلك كان إذا ما كان بين أصحابه فرعهم طولا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وصف مشيته صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث كأنما ينحدر من صبب قد علاه، يتكثأ في مشيته صلى الله عليه وسلم، وكان واسع الخطو، فكان لا يجهد نفسه في المشي لأن سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، كان لا يجهد نفسه في المشي، وأصحابه رضي الله عنهم يجهدون أنفسهم في اللحاق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الأحمر، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف في هذا الحديث بأنه كانت عليه حلة حمراء. والتخريج هو ما مر من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيجوز لبس الأحمر المختلط بغيره لأن يكون بحتا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج. فموضوع الحديث في ذكر أحكام من الأوامر والنواهي في حكم خواتيم الذهب والشرب من آنية الذهب والفضة ولبس الحرير إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أي أمرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال، ثم شرع في البيان. أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض زيارته والاطمئنان عليه ومساعدته إن كان يحتاج إلى ذلك، لأن هذا مما يقوي رابطة الأخوة الإسلامية بين المسلمين. واتباع الجنازة، اتباع الجنازة أي الخروج معها من بيتها إلى المسجد ثم يصلي عليها ثم يتبعها إلى أن تدفن. والمراد بالجنازة الميت على السرير، والجنازة تكون بالفتح والكسر. بالكسر تكون للسرير الذي عليه الميت إذا كان على السرير محمولا، فالجنازة لما يحمل عليه، والجنازة الميت الذي يكون على السرير بعد الموت. فكأنهم جعلوا الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، فالجنازة بالفتح للمحمول وهو أعلى، والجنازة بالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت وهو أسفل. وتشميت العاطس والدعاء له بالرحمة بأن يرده الله تبارك وتعالى إلى سمته أو أن يثبت شوامته. والعطاس معروف هو احتقان الهواء في الرأس ثم خروجه مع صوت، والشوامت المفاصل وهي تهتز عند العطاس. فإذا دعا له من سمعه فمعنى ذلك أنه يدعو له برجوع شوامته أي عظامه ومفاصله إلى مستقرها بعد العطاس، لأنه يهتز في حال العطاس. إبرار القسم أو المقسم، الحقيقة أن تنفيذ ما أقسم عليه المقسم في قسمه كان طاعة لله أو مباحا فذلك مستحب. فمن أبررت قسمه فأنت حينئذ أبررته وهو المقسم، أي نفذت مراده ليكون برا في قسمه ولا يحنث فيه. ونصر المظلوم يكون على قدر ما يستطيعه الإنسان من النصر، إما بالكلمة أو بغيرها من نصح الظالم، وأداء الشهادة إذا كان له شهادة عنده فهذا من نصرة المظلوم. وإجابة الداعي بأن أخاك إذا دعاك فعليك أن تستجيب له وأن تجيبه ما لم يكن هناك مانع من الإجابة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة، وبين أن من لم يجب إذا دعي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هي السبع المطلوب فعلها وتبادلها بين الناس. وأما المنهيات في الحديث فالتقتم بالذهب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقتم بالذهب، وهذا النهي خاص بالرجال دون النساء. وعن شرب بالفضة، وهذا عام في الرجال والنساء، لأن الشرب في آنية الذهب والفضة حرمان من ذلك في الآخرة كما جاء في الحديث. وعن المياثر والقسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج، فهذه أيضا النهي فيها خاص بالرجال. المياثر بساط وبسط يوضع عليها لباس لين ليكون وطيئا للجلوس عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بسبع خصال وهي المذكورة في حديث البراء، ونهاهم عن سبع خصال أيضا. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للأوامر والنواهي، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسبع أن ذلك للوجوب. فالأصل في الأوامر الوجوب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر في الأصل للوجوب، إلا إذا وجد صارف فهذا هو الصواب، ولا صارف في هذا الحديث. وقد أجمع بعض من ذكر الإجماع، ذكروا أنه قد أجمع على عدم الوجوب، وذلك إذا وجد صارف فلا يكون للوجوب حينئذ. أمرنا بعيادة المريض بالذهاب إليه لحاجة المريض إلى ذلك. وأما الحكم فيختلف باختلاف الناس، فالقرابة الذين لا يستغني عنهم المريض يجب عليهم ذلك وجوبا متحتما، ومن عداهم فإن الأمر يكون في ذلك للاستحباب. كذلك اتباع الجنازة، فإن الواجب على المسلمين أن يتبعوا جنازة أخيهم المسلم حتى تدفن. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتبع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، كل قيراط مثل أحد، ومن اتبعها حتى يصلى عليها كان له خيرات. فالوجوب يكون في حق من يتم بهم الدفن لأنه فرض على الكفاية، ومن عداهم يكون اتباع الجنازة في حقهم مستحبا. تشميت العاطس وهو الدعاء بأن يعيد الله شوامته أي مفاصله إلى سمتها ووضعها الذي كانت عليه قبل العطاس. ثبت في الأحاديث أن التشميت لا يشرع إلا في حالة أن يحمد الله العاطس، فإذا حمد الله شمت بأن يقول له السامع يرحمك الله. أثر عن أبي بردة رضي الله عنه قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، وعطست بنت الفضل بن العباس فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. والحديث رواه مسلم وغيره. فإذا حمد الله شمتناه، وإذا لم يحمد الله لم نسأل فيه لا نشمته، أما إذا حمد الله فإن نشمته. وإبرار المقسم أو القسم يعني إبرار اليمين بأن تجنبه الحنث إن كنت تقدر على ذلك. إبرار القسم هو إبرار للمقسم، فيستفاد من هذا الأمر استحباب إبرار القسم أو المقسم، إلا أن يكون هنالك مانع من الإبرار، فحينئذ يعذر الشخص المقسم عليه أن يقسم على معصية مثلا، يقول: عليك أن تبر يميني وقسمي، هذه معصية. ونصر المظلوم، يجب على المسلمين أن ينصروا المظلوم إذا عرفوا أنه مظلوم، ونصره بفعل ما يقدر عليه العبد. له شهادة عليك أن تؤديها، إن كنت تقدر على إعانته بكلمة أو شيء أو رأي أو ما أشبه وجب عليك أن تفعل، إن قصرت تكون مخطئا ومسؤولا أمام الله تبارك وتعالى. إجابة الداعي: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وسواء كانت الدعوة لطعام أو لشيء مباح تقدر عليه، وهي غالبا أي الدعوة في الطعام أكثر، وهنالك موانع. فإذا كان الداعي مبتدعا فلا تلزم إجابة دعوته، وإذا كان الداعي في ماله شبهة كأن يكون آكلا للربا أو آخذا للرشوة، كذلك أيضا إذا كانت الدعوة إلى وليمة عرس وكان في العرس منكر لا يقدر المدعو على إنكاره فيجوز له التخلف، إذا كانت الدعوة يكون فيها إحراج وتأخير للإنسان عما يحصله من مصالحه، مثل ما يحدث الآن في ولائم الزواج، وهي تكون في أماكن معينة وربما تتأخر إلى وقت بعيد في الليل، فهذا عذر يفوت على المدعو بعض المنافع الدينية أو الدنيوية. وإفشاء السلام نشره بألا يبخل به على أحد، فتسلم عليه وترده إذا بدأك هو بالسلام وترفع صوتك، لأن رفع الصوت هنا مطلوب، والإفشاء معناه الإكثار والنشر. ولهذا جاء في كلام عمر بن عبد العزيز وكتابته إلى الزهري: أفشوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون السلام إلا على المعرفة، هذا من العلامات الصغرى، ألا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني لا يسلم عليك إلا إذا كانت بينك وبينه معرفة وأنت كذلك. فمن علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة وألا يكون إلا على المعرفة. الأصل إفشاء السلام بين المسلمين، وإذا غلب على المجتمع أنه من المسلمين فكلما قابلك أحد فيه فأنت تسلم عليه، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام. وأما المناهي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتيم أو تختم بالذهب، خاتم ما يلبس في الإصبع وهو مشروع للرجال والنساء، أما النساء فتختمهن للتزين، وأما الرجال فتختمهم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الخاتم عليه اسم صاحبه فيؤخذ منه مشروعية التختم بما عليه اسم صاحب الخاتم. والتختم جائز بالفضة، ويشترط ألا يكون الخاتم أثقل من مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع. يشرع للرجل التختم في الخنصر من اليد اليمنى واليسرى، ورجح الحافظ في الفتح رواية اليمنى، وأما المرأة فيشرع لها التختم فيما عدا السبابة والإبهام. النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال، أما النساء فيحل لهن التختم بالذهب. ومعلوم ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من استعمال الذهب المحلق للنساء، والمسألة خلافية بينه وبين العلماء، نزاع كبير فيها رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وعن شرب بالفضة، وهذا عام في الرجال والنساء، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المياثرة على الرجال، سواء كانت على رحل البعير أو على سرج الفرس أو ما أشبه، لأن افتراش الحرير محرم على الرجال كما هو محرم لبسه، أما إن كان في غير الحرير فليس بحرام. فذلك الوطاء الذي يوضع على رحل البعير أو على سرج الفرس إنما نهي عنه إذا كان من الحرير. تحريم استعمال القسي هو نوع من الحرير، والنهي هنا للتحريم. وكذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والاستبرق، هو تحريم الاستبرق أيضا وهو نوع من الحرير. ولبس الحرير والاستبرق والديباج يؤخذ منه تحريم الديباج وهو نوع من الحرير أيضا، مع أن الحرير يعم ما ذكر بعده، وكل ذلك محرم على الرجال دون النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحل وبعض ما يحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ آخر: جعله في يده اليمنى. موضوع الحديث في الخاتم وفي تحريم خاتم الذهب على الرجال: الفص ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها، ونبذ أي طرح ما يجعل في الخاتم من الأحجار التي كاللآلئ والزبرجد أو ما يكون مصنوعا على شكلها من أحمر وأخضر وأصفر، قد يجعل ذلك في خاتم الفضة وقد يكتب عليه الاسم. صنع الناس كذلك يعني تأسوا به صلى الله عليه وسلم. قيل إن الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذهب، ولكنه من فضة ملوي عليه بذهب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم لأنه حين يكاتب الملوك كان يقال له إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم أولا من فضة وكان ملويا عليه ذهب، ثم نبذه صلى الله عليه وآله وسلم. فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه له يعد نسخا. والله لا ألبسه أبدا يعني خاتم الذهب، فنبذ الناس خواتيمهم أي تركوها تأسيا به، وهذا هو ما تطمئن إليه النفس، لأن خاتم الورق قد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، سواء قلنا كان الخاتم من ذهب أو من ورق ملوي عليه ذهب، فهذا هو الذي يوافق عموم الأدلة التي تدل على تحريم التختم بالذهب للرجال. فنبذ الناس خواتيمهم طرحوها وتركوها، والخاتم يجمع على خواتم وخواتيم. جعله في يده اليمنى أي في خنصره صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله فيما ذكر من اختلاف الروايات في اليمين واليسار، ثم قال: ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، إلى أن قال: وترجح التختم في اليمين مطلقا، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيهان الخاتم إذا كان في اليسار، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فإذا كان في اليمين فإنه يصان من أن تصيبه نجاسة، خاصة إذا كان فيه اسم الله كعبد الله وعبد الرحمن. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب ولبسه مدة ثم نزعه وهو على المنبر ليراه الناس، فتأسوا به فنزع الناس خواتيمهم. يؤخذ منه أن خواتم الذهب محرمة على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك أول الأمر ثم رماه وحلف ألا يلبسه فصار ذلك نسخا. أما إن قلنا إن الخاتم الأول من الفضة كما جاء في بعض الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه ثم لبسه لحاجته إلى ذلك، فإنه يكون فيه نسخا للتختم على سبيل الزينة، وأما الإباحة فتكون للتختم بالفضة إذا دعت الحاجة. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ورق مكتوب فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، الأول محمد والثاني رسول والثالث لفظ الجلالة، وبقي معه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم لبسه أبو بكر إلى أن مات، ثم لبسه عمر إلى أن مات، ثم لبسه عثمان رضي الله عنهم جميعا. وقيل إنه بعد ست سنوات من خلافته، أي من خلافة عثمان رضي الله عنه، سقط الخاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يده في بئر أريس، ونزحت البئر بحثا عنه فلم يظفروا به. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على لبس الخاتم، فهذا دال على جواز لبس الخاتم، والأحاديث في ذلك ثابتة. لأن بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما صار إلى التختم من أجل الضرورة، فاتخذ الخاتم لكي يختم بذلك الخاتم الرسائل إلى الملوك ومن يراسلهم، لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملوك لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ هذا الخاتم. فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا ذلك الخاتم من أجل أن يختم الرسائل، لا من أجل أن يجعله في أصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وأن اتخاذ الخاتم إنما كان لتلك الحاجة التي دعت إليه. تقدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط ألا يزيد على مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع. النبي صلى الله عليه وسلم أقر كثيرا من الناس على التختم بالفضة، فهذا دليل على الإباحة. يؤخذ منه أنه يجوز لبس الخاتم في الخنصر والبنصر، وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه قال: نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، فأومى إلى الوسطى والتي تليها، وأشار إلى السبابة والوسطى، جعله في يده اليمنى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في الخنصر من اليد اليمنى ومن اليد اليسرى، وأكثر الروايات تثبت اليمنى. النساء يحل لهن التختم بالذهب والتحلي به على أي طريقة كانت، وللعلامة الألباني رحمه الله كما مر رأي في ذلك بناه على ما صححه وحسنه من الأدلة رحمه الله رحمة واسعة، فما كان يتكلم بالهوى ولا كان متشهيا، وإنما كان يتبع الدليل. فذهب إلى أن المحلقة لا يجوز للنساء. أهل العلم جميعا إلا من قلده يخالفونه في ذلك، وهو رحمه الله تعالى لم يكن في وقته تحت أديم السماء من هو أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، كما قال العلامة ابن باز رحمهما الله رحمة واسعة، هو صاحب سنة، وما صح عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت إلا واجتهد في العمل به، وإن سبب له ذلك ما سبب. فمثلا لما ذهب إلى أنه لا يجوز القيام للقادم كان لا يقوم لأحد، وكان ذلك يسبب له كثيرا من المشاكل رحمه الله تعالى. له رحمه الله الجهود المعروفة في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذهب إليه حتى إن رده جملة وجمهور أهل العلم ممن نازعه وناظره وناقشه وجادله وصنف في ضد ما ذهب إليه، إلا أن ذلك لا يدعو مطلقا إلى أن يتناول بكلمة تسوء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. موضوع الحديث في مقدار ما يجوز من الحرير للرجال، في مقدار ما يجوز من الحرير للرجال، ما يجوز لبسه من الحرير للرجال، واللبوس اللبس، والسبابة التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها عند السب. فنهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، ولكنه رخص في قدر يسير كالعلم في الثوب والعمامة وغيرهما. في الحديث بيان تحريم لبس الحرير على الرجال، وفيه بيان جواز استعمال القدر الوارد في الحديث من الحرير في اللباس، وهو 4 أصابع، والمراد بالأصابع أصابع الآدمي لا أصابع الذراع الهاشمي. وفي إشارته صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ما يفهم ذلك، فرفع إصبعيه، المراد بالإصبعين السباحة والوسطى. وفي الرواية الثانية عند مسلم إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نهي الله سبحانه وتعالى للذكور من عباده تعالى عن لبس الحرير إلا ما استثنى، والمستثنى في الحديث المتفق عليه 2، وفي رواية مسلم 3 أو 4، إلا موضع 2 أو 3 أو 4. فيأخذ من الحديث تحريم لبس الحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما استثني، وتخصيص النهي بالرجال يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، ثم قال: ألا إن هذين حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها. أبيح الذهب والحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التجمل، هذان النوعان الذهب والحرير مما يجمل النساء، والله تبارك وتعالى هو خالق الذكور والإناث ويعلم حاجة كل منهما. وقد وصف الله تبارك وتعالى الإناث بقوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة بحاجة إلى التحلي والتجمل، لذلك أباح الله لها التحلي بالذهب، وأباح لها لبس الحرير أيضا، وحرم الله تبارك وتعالى ذلك على الرجال، لأن في الحرير نعومة، والرجال بحاجة إلى الخشونة والقوة، وقد نهوا عن الليونة واللدونة. ولهذا ورد في كلام عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا، أي تعودوا على الخشونة والمشي حافيا حتى تقوى أرجلكم فتكون مثل الخشب، لا تتأثر بالرمضاء، لأن يكون الرجل رخوا طريا كأنه أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. أبيح للرجال العلم في الثوب من الحرير بشرط ألا يزيد على 4 أصابع، فإن كان العلم من ناحية 2 جاز، أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجوز لبسه للرجال. يدخل في الإباحة ما كان من ذلك القدر في الثوب أو العمامة، إذا كان في الإزار أو الرداء فذلك ظاهر فيه الجواز، وأما العمامة فهذا أمر فيه خلاف، وكثيرا ما يستعمل في الإزار والرداء، وأما في العمامة فقد رأى أهل العلم أن في النفس من ذلك شيء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. واللباس ما يتخذ سترا للعورة وجمالا للإنسان ودفعا للحر والبرد، وقد امتن الله تبارك وتعالى على العباد بذلك، فقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذا امتنان من الله جلت قدرته على بني آدم بما هيأه لهم من اللباس. كان اللباس فيما سبق يتخذ من شعر الأنعام وأوبارها، ثم استعمله الناس من القط ومن الحرير ومن المختلط منهما، ومن اللباس ما يتخذ اليوم من مشتقات البترول، وكل ذلك من نعم الله تبارك وتعالى على خلقه في ستر عوراتهم وما يكتسبون به الجمال وما يدفعون به ثورة الحر والبرد، فلله الحمد على ذلك حمدا كثيرا. وقد بيّن المصنف في الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب ما يحل لبسه وما يحرم، فقال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فموضوع الحديث في تحريم لبس الحرير، وأن من لبسه في الدنيا حرم منه في الجنة لو دخلها. الحرير اسم جنس، وواحدته حريرة، ويقال له الدمقسي وغير ذلك من الأسماء، وهو مأخوذ من دود القز. هناك نوع من القطن يقال له الكتان، لين إلا أنه لا يحرم. حديث عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. والخلاق النصيب لا الأخلاق، كما يتبادر إلى الذهن: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أرسلتها إليك لتبيعها وتصيب بها حاجتك، يعني لا لتلبسها، لأنه قال: لا يلبس هذه إلا من لا خلاق له، ثم أرسل إليه بها، فهل هو ممن لا خلاق له؟ فجاء فزعا يقول: يا رسول الله، قل وأرسلت. فما تفسير ذلك؟ فقال: ما أرسلتها إليك لتلبسها، إنما أرسلتها إليك لتبيعها وتصيب بها حاجتك. من لبسه في الدنيا أي مختارا، لأنه ربما اضطر إلى ذلك اضطرارا، فأكره عليه أو وصف له لحكة بجلده، فلا يستطيع أن يلبس من أنواع الثياب إلا الحرير. لم يلبسه في الآخرة، أي أن الله تبارك وتعالى يمنعه لبس الحرير وإن دخل الجنة. في هذا الحديث نهي عن لبس الحرير للرجال، وأن عقوبة لابسه أنه لا يلبسه في الآخرة. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدي له حرير أعطى عليا قطعة منه فلبس منها شيئا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتلبسها نساءك. قال: فقطعتها خمرا بين الفواطم، جعلها خمرا بين الفواطم، وهن رضي الله عنهن فاطمة بنت أسد وهي أمه، وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه، وبنت عمه فاطمة بنت حمزة، وكذلك حصل لأسامة ولعمر ابن الخطاب كما في الحديث الذي مر. فقال: اجعلها وقطعها خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة. الإجماع قائم على أن الحرير يجوز لبسه للنساء، خالف في ذلك عبد الله بن الزبير، ولكن انعقد الإجماع بعده على حل الحرير للنساء. يحرم الثوب الذي غالبه حرير، سواء كان الحرير لحمته أم سدان. يجوز العلم من الحرير بشرط ألا يتجاوز 4 أصابع، من كل جانب 2 إصبع. هذه العقوبة نؤمن بأنها واقعة على من لبس الحرير، وأنه سيحرم من لبسه في الجنة لو دخله. ويجوز لبس الحرير للتداوي، وقد لبسه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لحكة كانت بهما، يعني يصيب الجلد مرض لا ينفع معه من اللباس إلا ما كان من الحرير، فإذا كان كذلك جاز، كما يحرم لباس الحرير يحرم افتراشه، والافتراش يسمى لباسا أيضا. فقد جاء في صحيح البخاري في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن أي ونهانا عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، هذا أخرجه البخاري، وأن نجلس عليه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذت فراشا لنا قد اسود من طول ما لبس، ويقصد ما كان من الحصير من طول ما فرش، فعبر عن ذلك باللبس، فقال: قد اسود من طول ما لبس. في قصة جدته مليكة، دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما فرش، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. والحديث متفق على صحته. إذن الافتراش لبس أيضا كما في الحديث، وقد جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن نجلس عليه، فلا يجوز الجلوس على الحرير ولا يجوز لبسه. وجاء في حديث أنس أنه لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذت فراشا لنا قد اسود من طول ما لبس، وهي رواية أخرى. فإذا هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يلبس، ولا يجوز أيضا أن يجلس عليه، ولا أن يتدثر به، فالتدثر به في معناه أيضا أن يتغطى به، تدثر به، فكل ذلك ممنوع، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. الحرير حرام على الذكور ولا يتناول الإناث، للأحاديث الصحيحة المصرحة بإباحته للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بطرقه: آذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، يقصد الذهب والحرير. خالف ابن الزبير كما مر، وانعقد الإجماع من بعده على حل الحرير للنساء، وكان ابن الزبير قد ذهب إلى حرمة الحرير للنساء، وانعقد الإجماع بعده على التحريم على الذكور والإباحة للنساء. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. موضوع الحديث تحريم لباس الحرير والديباج، وتحريم الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة. الحرير سبق بيانه، وهو محرم لبسه على الرجال. الديباج نوع من الحرير، وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للديباج بعد الحرير من باب ذكر الخاص بعد العام، لأنه نوع منه، فعمم وخصص صلى الله عليه وآله وسلم. لا تلبسوا الحرير هذا عام، ولا الديباج هذا خاص، لأن الديباج من الحرير. ثم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف بكسر الصاد جمع صحفة بفتح الصاد، وهي دون القصعة. أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، وفي آخر ذلك من الآنية التي يؤكل فيها الصحيفة، وهي تشبع الرجل. فإنها لهم، أي للكفار، في الدنيا ولكم في الآخر، فهي لهم باستعمالهم إياها، وإلا في الحقيقة فليست مباحة لهم. فإنها لهم، يعني هل هي مباحة لهم؟ لا، وإنما يستعملونها، فإنها لهم يستعملونها في الدنيا، وأما في الآخرة فما لهم فيها من نصيب. أما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن لباس الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، والأكل في صحافهما، وبيّن صلى الله عليه وسلم للأمة أنها للكفار باستعمالهم إياها، وعدم تقيدهم بالأوامر والنواهي الواردة من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي لكم معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أنتم مختصون بها وتأخذونها بدون انقطاع، أما الدنيا فهي منقطعة زائلة. يؤخذ من الحديث تحريم لباس الحرير المأخوذ من دود القز، والحرير بالإجماع محرم على ذكور الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومباح لنسائها، إن الله أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. والحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد وصححه الألباني. أثر عن عبد الله بن الزبير أنه قال بتحريم الحرير على النساء، ويقال إنه رجع عن ذلك، وانعقد الإجماع بعده على حل الحرير للنساء وتحريمه على الذكور وحدهم. الديباج نوع من الحرير، هو غليظ محرم على الذكور كتحريم الحرير، مباح للإناث. قال بعض أهل العلم يجوز لبسه في الحرب، قالوا لأنه يكافح السلاح، وهذه العلة فيها نظر. الحرير ومشتقاته يجوز لبسه للتداوي، إذا كان يتداوى به من الحكة فلا بأس حينئذ من استعماله، كما ورد ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقد أصابتهما الحكة فأجاز لهما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. يؤخذ من الحديث تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم الأكل في صحافهما، أي أن الآنية المتخذة سواء كانت كؤوسا أم كانت صحافا فإنه يحرم الأكل والشرب فيها على الرجال والنساء، لأن الذي أبيح للنساء هو اللبس، والنساء من شأنهن التزين والتجمل، فأبيح لهن ذلك لبسا وزينة، أما الأكل والشرب فإنه يحرم على الرجال والنساء والغلمان، حتى الغلمان الذين لم يكلفوا بعد لا يجوز لأوليائهم أن يمكنوهم من الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا أن يمكنوهم من الأكل في صحافهما. إنها لهم في الدنيا ليس المراد أنها مباحة لهم في الدنيا، ولكن المراد أنهم إن أكلوا وشربوا فيها فإن ذلك لا يتعدى الدنيا في حال كونهم في الدنيا، ولكن الآخرة ليس للكفار فيها من نصيب. هل العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة التباهي، أو العلة لأنهما النقدان ويحتاج الناس إليهما، فإذا اتخذت من الذهب ومن الفضة الآنية والصحاف والكؤوس وغير ذلك، والناس يستخدمون الذهب والفضة للنقد ولتصريف شؤون الحياة، فحينئذ يبطل ما يراد من النقدين. لا شك أن الله تبارك وتعالى ما أمر بأمر ولا نهى عن نهي إلا وله في ذلك حكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، والحكمة هي أنه أمر أو نهى، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فلا بد أنه لحكمة، وكذلك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ويمكن أن يعمل الناس عقولهم من أجل الوصول إلى تجلية بعض وجوه الحكمة من أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، ولكن يكون من وراء تلك الحكم التي يصل إليها الناس بعقولهم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الحرير الصناعي الذي يتخذ من بعض المركبات لا يحرم لبسه، وإن كان فيه ليونة ونعومة تشبه نعومة الحرير، لأنه من الأصل مباح، ولأن طبيعته تختلف عن طبيعة الحرير الطبيعي، لأن الحرير الطبيعي فيه ليونة ونعومة، وهو بطبيعته بارد في وقت الحر ودافئ في وقت الشتاء، فهذه تختلف عن طبيعة الحرير الصناعي الذي يشتد حره في وقت الحر ويشتد ما فيه من البرودة في وقت البرد. هو على العكس منه. يجوز اتخاذ السن أو الأنف من الذهب إذا احتاج الرجل إليهما أو إلى أحدهما، لحديث عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، أي اتخذ أنفا من فضة، قال فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وحسنه الألباني. أخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الرجل السن أو الأنف إذا احتاج إلى ذلك من الذهب. هنالك ما يتعلق باتخاذ ما يكون في السيف أو غيره من الذهب أيضا مما يطلب من مضانه في كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث في وصف حلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الحديث في حكم لبس الثوب الأحمر. من ذي لمة، اللمة الشعر الذي يكاد يلم بالمنكبين وهو دون الجمة، سميت اللمة لمة لإلمامها بالمنكبين، يعني هي تقارب المنكبين. سوداء وصف للمة، أي وصف لشعر رأسه صلى الله عليه وسلم. في حلة، الحلة إزار ورداء من البرود اليمنية. حمراء، وصفها بالحمرة. أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نعت عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعت لخلقته صلى الله عليه وسلم. أما خلقه فيكفيه ما قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. المنكب هو مجمع اليد مع الجنب ورأس الكتف، بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره صلى الله عليه وسلم كان واسعا، هو دليل على القوة. ليس بالقصير ولا بالطويل، أي كان وسطا بين الطول والقصر صلى الله عليه وآله وسلم. فيخبر البراء أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء، وكان شعره مسترسلا غير مضفور ولا مكفوف، مما زاده جمالا وبهاء، وتوافق ذلك مع حسن خلقته التي خلقه الله عليها، فهو ربعة من الرجال بين الطول والقصر صلى الله عليه وآله وسلم. فدل الوصف على حسنه وجماله، كان جميلا في منظره، جميلا في مخبره صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية اتخاذ اللمة هي الشعر، بأن يترك الإنسان شعره حتى يطول ويلم بالمنكب، أي حتى يكاد يصل إليه. كان صلى الله عليه وسلم كعادة العرب له شعر طويل، ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يشيب، وأن شعره كان أسود، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث. فعن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة، وهو يقول: شيبتني هود وأخواتها صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من قوله في حلة حمراء مشروعية لبس الحلة، والحلة إزار ورداء من البرود اليمنية. وصف الحلة بأنها حمراء دليل على جواز لبس الأحمر، وفي هذا معارضة لأحاديث النهي عن لبس الأحمر، فقد ورد النهي عن لبس الأحمر في أحاديث، وأهل العلم على أن هذا اللبس الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمر بحتا، وإنما كانت فيه خطوط بحمرة مع خطوط سواها، وهذا ما استظهره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يلبس الأحمر البحت، الرجل لا يلبس الثوب الأحمر البحت، وإنما يمكن أن تكون فيه خطوط حمر إلى خطوط سواها. قوله أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم أرى أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجمال الذي مر ذكره، له شعر يضرب منكبه، له شعر طويل يصل إلى منكبيه، علما بأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأن له شعرا يبلغ شحمة الأذن، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر شعره أحيانا ويتركه يطول أحيانا، فهل هذا دليل على الجواز أو لا؟ لأنه لقائل أن يقول لعل ما وصف من تفاوت طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة من مراحل النمو بعد العمرة، مثلا كعمرة القضية، فيكون رأى ما رأى من طول شعره صلى الله عليه وسلم من الجمة قبل النسك، ثم لما حلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونما شعره بعد وطال وصفه في مرحلة معينة من مراحل الطول. يؤخذ من قوله بعيد ما بين المنكبين أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض الصدر، وقد وصف صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان عظيم المشاش أو عظيم الكتد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رؤوس العظام ومجتمع الكتفين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم شثن القدمين صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه معلوم كأنك تراه صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما هو بين بين، رجل بين الرجلين، لا يوصف بطول ولا قصر، بل هو بين الطول والقصر، ومع ذلك كان إذا ما كان بين أصحابه فرعهم طولا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وصف مشيته صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث كأنما ينحدر من صبب قد علاه، يتكفأ في مشيته صلى الله عليه وسلم، وكان واسع الخطو، فكان لا يجهد نفسه في المشي لأن سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، كان لا يجهد نفسه في المشي، وأصحابه رضي الله عنهم يجهدون أنفسهم في اللحاق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الأحمر، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف في هذا الحديث بأنه كانت عليه حلة حمراء، والتخريج هو ما مر من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيجوز لبس الأحمر المختلط بغيره لأن يكون بحتا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج. فموضوع الحديث في ذكر أحكام من الأوامر والنواهي في حكم خواتيم الذهب والشرب من آنية الذهب والفضة ولبس الحرير إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أي أمرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال، ثم شرع في البيان. أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض زيارته والاطمئنان عليه ومساعدته إن كان يحتاج إلى ذلك، لأن هذا مما يقوي رابطة الأخوة الإسلامية بين المسلمين. واتباع الجنازة، اتباع الجنازة أي الخروج معها من بيتها إلى المسجد ثم يصلي عليها ثم يتبعها إلى أن تدفن، والمراد بالجنازة الميت على السرير، والجنازة تكون بالفتح والكسر، بالكسر تكون للسرير الذي عليه الميت إذا كان على السرير محمولا، فالجنازة لما يحمل عليه، والجنازة الميت الذي يكون على السرير بعد الموت، فكأنهم جعلوا الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، فالجنازة بالفتح للمحمول وهو أعلى، والجنازة بالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت وهو أسفل، وتشميت العاطس والدعاء له بالرحمة بأن يرده الله تبارك وتعالى إلى سمته أو أن يثبت شوامته. والعطاس معروف هو احتقان الهواء في الرأس ثم خروجه مع صوت، والشوامت المفاصل وهي تهتز عند العطاس، فإذا دعا له من سمعه فمعنى ذلك أنه يدعو له برجوع شوامته أي عظامه ومفاصله إلى مستقرها بعد العطاس، لأنه يهتز في حال العطاس. إبرار القسم أو المقسم، الحقيقة أن تنفيذ ما أقسم عليه المقسم في قسمه كان طاعة لله أو مباحا فذلك مستحب، فمن أبررت قسمه فأنت حينئذ أبررته وهو المقسم، أي نفذت مراده ليكون برا في قسمه ولا يحنث فيه. ونصر المظلوم يكون على قدر ما يستطيعه الإنسان من النصر، إما بالكلمة أو بغيرها من نصح الظالم، وأداء الشهادة إذا كان له شهادة عندك فهذا من نصرة المظلوم، وإجابة الداعي بأن أخاك إذا دعاك فعليك أن تستجيب له وأن تجيبه ما لم يكن هناك مانع من الإجابة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة، وبين أن من لم يجب إذا دعي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هي السبع المطلوب فعلها وتبادلها بين الناس. وأما المنهيات في الحديث فالتقتم بالذهب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقتم بالذهب، وهذا النهي خاص بالرجال دون النساء. وعن شرب بالفضة، وهذا عام في الرجال والنساء، لأن الشرب في آنية الذهب والفضة حرمان من ذلك في الآخرة كما جاء في الحديث. وعن المياثر والقسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج، فهذه أيضا النهي فيها خاص بالرجال. المياثر بساط وبسط يوضع عليها لباس لين ليكون وطيئا للجلوس عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بسبع خصال وهي المذكورة في حديث البراء، ونهاهم عن سبع خصال أيضا. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للأوامر والنواهي، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسبع أن ذلك للوجوب، فالأصل في الأوامر الوجوب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر في الأصل للوجوب إلا إذا وجد صارف فهذا هو الصواب، ولا صارف في هذا الحديث. وقد أجمع بعض من ذكر الإجماع، ذكروا أنه قد أجمع على عدم الوجوب، وذلك إذا وجد صارف فلا يكون للوجوب حينئذ. أمرنا بعيادة المريض بالذهاب إليه لحاجة المريض إلى ذلك. وأما الحكم فيختلف باختلاف الناس، فالقرابة الذين لا يستغني عنهم المريض يجب عليهم ذلك وجوبا متحتما، ومن عداهم فإن الأمر يكون في ذلك للاستحباب. كذلك اتباع الجنازة، فإن الواجب على المسلمين أن يتبعوا جنازة أخيهم المسلم حتى تدفن، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتبع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، كل قيراط مثل أحد، ومن اتبعها حتى يصلى عليها كان له خيرات. فالوجوب يكون في حق من يتم بهم الدفن لأنه فرض على الكفاية، ومن عداهم يكون اتباع الجنازة في حقهم مستحبا. تشميت العاطس وهو الدعاء بأن يعيد الله شوامته أي مفاصله إلى سمتها ووضعها الذي كانت عليه قبل العطاس. ثبت في الأحاديث أن التشميت لا يشرع إلا في حالة أن يحمد الله العاطس، فإذا حمد الله شمت بأن يقول له السامع يرحمك الله. أثر عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، وعطست بنت الفضل بن العباس فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، ف فإن لم يحمد الله فلا تشمته، والحديث رواه مسلم وغيره. فإذا حمد الله شمتناه، وإذا لم يحمد الله لم نسأل فيه لا نشمته. أما إذا حمد الله فإن نشمته. وإبرار المقسم أو القسم يعني إبرار اليمين بأن تجنبه الحنث إن كنت تقدر على ذلك. إبرار القسم هو إبرار للمقسم، فيستفاد من هذا الأمر استحباب إبرار القسم أو المقسم، إلا أن يكون هنالك مانع من الإبرار، فحينئذ يعذر الشخص المقسم عليه أن يقسم على معصية مثلا، يقول عليك أن تبر يميني وقسمي، هذه معصية. ونصر المظلوم، يجب على المسلمين أن ينصروا المظلوم إذا عرفوا أنه مظلوم، ونصره بفعل ما يقدر عليه العبد. له شهادة عليك أن تؤديها، إن كنت تقدر على إعانته بكلمة أو شيء أو رأي أو ما أشبه وجب عليك أن تفعل. إن قصرت تكون مخطئا ومسؤولا أمام الله تبارك وتعالى. إجابة الداعي، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وسواء كانت الدعوة لطعام أو لشيء مباح تقدر عليه، وهي غالبا أي الدعوة في الطعام أكثر، وهنالك موانع. فإذا كان الداعي مبتدعا فلا تلزم إجابة دعوته، وإذا كان الداعي في ماله شبهة كأن يكون آكلا للربا أو آخذا للرشوة، كذلك أيضا إذا كانت الدعوة إلى وليمة عرس وكان في العرس منكر لا يقدر المدعو على إنكاره فيجوز له التخلف. إذا كانت الدعوة يكون فيها إحراج وتأخير للإنسان عما يحصله من مصالحه، مثل ما يحدث الآن في ولائم الزواج، وهي تكون في أماكن معينة وربما تتأخر إلى وقت بعيد في الليل، فهذا عذر يفوت على المدعو بعض المنافع الدينية أو الدنيوية. وإفشاء السلام نشره بألا يبخل به على أحد، فتسلم عليه وترده إذا بدأك هو بالسلام وترفع صوتك، لأن يعني رفع الصوت هنا مطلوب، والإفشاء معناه الإكثار والنشر. ولهذا جاء في كلام عمر بن عبد العزيز وكتابته إلى الزهري: أفشوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون السلام إلا على المعرفة، هذا من العلامات الصغرى، ألا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني لا يسلم عليك إلا إذا كانت بينك وبينه معرفة وأنت كذلك. فمن علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة وألا يكون إلا على المعرفة. الأصل إفشاء السلام بين المسلمين، وإذا غلب على المجتمع أنه من المسلمين فكلما قابلك أحد فيه فأنت تسلم عليه، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام. وأما المناهي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتيم أو تختم بالذهب، خاتم ما يلبس في الإصبع وهو مشروع للرجال والنساء. أما النساء فتختمهن للتزين، وأما الرجال فتختمهم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الخاتم عليه اسم صاحبه فيؤخذ منه مشروعية التختم بما عليه اسم صاحب الخاتم. والتختم جائز بالفضة، ويشترط ألا يكون الخاتم أثقل من مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع. يشرع للرجل التختم في الخنصر من اليد اليمنى واليسرى، ورجح الحافظ في الفتح رواية اليمنى. وأما المرأة فيشرع لها التختم فيما عدا السبابة والإبهام. النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال، أما النساء فيحل لهن التختم بالذهب. ومعلوم ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من استعمال الذهب المحلق للنساء، والمسألة خلافية بينه وبين العلماء، نزاع كبير فيها رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وعن شرب بالفضة، وهذا عام في الرجال والنساء، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المياترة على الرجال، سواء كانت على رحل البعير أو على سرج الفرس أو ما أشبه، لأن افتراش الحرير محرم على الرجال كما هو محرم لبسه، أما إن كان في غير الحرير فليس بحرام. فذلك الوطاء الذي يوضع على رحل البعير أو على سرج الفرس إنما نهي عنه إذا كان من الحرير. تحريم استعمال القسي هو نوع من الحرير، والنهي هنا للتحريم، وكذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والاستبرق، هو تحريم الاستبرق أيضا وهو نوع من الحرير، ولبس الحرير والاستبرق والديباج يؤخذ منه تحريم الديباج وهو نوع من الحرير أيضا، مع أن الحرير يعم ما ذكر بعده، وكل ذلك محرم على الرجال دون النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحل وبعض ما يحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ آخر جعله في يده اليمنى. موضوع الحديث في الخاتم وفي تحريم خاتم الذهب على الرجال: الفص ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها، ونبذ أي طرح ما يجعل في الخاتم من الأحجار التي كاللآلئ والزبرجد أو ما يكون مصنوعا على شكلها من أحمر وأخضر وأصفر، قد يجعل ذلك في خاتم الفضة وقد يكتب عليه الاسم. صنع الناس كذلك يعني تأسوا به صلى الله عليه وسلم. قيل إن الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذهب، ولكنه من فضة ملوي عليه بذهب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم لأنه حين يكاتب الملوك كان يقال له إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم أولا من فضة وكان ملويا عليه ذهب، ثم نبذه صلى الله عليه وآله وسلم. فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه له يعد نسخا. والله لا ألبسه أبدا يعني خاتم الذهب، فنبذ الناس خواتيمهم أي تركوها تأسيا به، وهذا هو ما تطمئن إليه النفس، لأن خاتم الورق قد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، سواء قلنا كان الخاتم من ذهب أو من ورق ملوي عليه ذهب، فهذا هو الذي يوافق عموم الأدلة التي تدل على تحريم التختم بالذهب للرجال. فنبذ الناس خواتيمهم طرحوها وتركوها، والخاتم يجمع على خواتم وخواتيم. جعله في يده اليمنى أي في خنصره صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله فيما ذكر من اختلاف الروايات في اليمين واليسار، ثم قال: ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، إلى أن قال: وترجح التختم في اليمين مطلقا، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيهان الخاتم إذا كان في اليسار، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فإذا كان في اليمين فإنه يصان من أن تصيبه نجاسة، خاصة إذا كان فيه اسم الله كعبد الله وعبد الرحمن. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب ولبسه مدة ثم نزعه وهو على المنبر ليراه الناس فتأسوا به، فنزع الناس خواتيمهم، يؤخذ منه أن خواتم الذهب محرمة على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك أول الأمر ثم رماه وحلف ألا يلبسه فصار ذلك نسخا. أما إن قلنا إن الخاتم الأول من الفضة كما جاء في بعض الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه ثم لبسه لحاجته إلى ذلك، فإنه يكون فيه نسخا للتختم على سبيل الزينة، وأما الإباحة فتكون للتختم بالفضة إذا دعت الحاجة. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ورق مكتوب فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، الأول محمد والثاني رسول والثالث لفظ الجلالة، وبقي معه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم لبسه أبو بكر إلى أن مات، ثم لبسه عمر إلى أن مات، ثم لبسه عثمان رضي الله عنهم جميعا. وقيل إنه بعد ست سنوات من خلافته، أي من خلافة عثمان رضي الله عنه، سقط الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، من يده في بئر أريس، ونزحت البئر بحثا عنه فلم يظفروا به. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على لبس الخاتم، فهذا دال على جواز لبس الخاتم، والأحاديث في ذلك ثابتة. لأن بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما صار إلى التختم من أجل الضرورة، فاتخذ الخاتم لكي يختم بذلك الخاتم الرسائل إلى الملوك ومن يراسلهم، لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملوك لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ هذا الخاتم. فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا ذلك الخاتم من أجل أن يختم الرسائل، لا من أجل أن يجعله في أصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وأن اتخاذ الخاتم إنما كان لتلك الحاجة التي دعت إليه. تقدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط ألا يزيد على مثقال، والمثقال 4.25 جرام. النبي صلى الله عليه وسلم أقر كثيرا من الناس على التختم بالفضة، فهذا دليل على الإباحة. يؤخذ منه أنه يجوز لبس الخاتم في الخنصر والبنصر، وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه قال: نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، وأشار إلى السبابة والوسطى، جعله في يده اليمنى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في الخنصر من اليد اليمنى ومن اليد اليسرى، وأكثر الروايات تثبت اليمنى. النساء يحل لهن التختم بالذهب والتحلي به على أي طريقة كانت، وللعلامة الألباني رحمه الله كما مر رأي في ذلك، بناه على ما صححه وحسنه من الأدلة، رحمه الله رحمة واسعة، فما كان يتكلم بالهوى ولا كان متشهيا، وإنما كان يتبع الدليل. فذهب إلى أن المحلقة لا يجوز للنساء. أهل العلم جميعا إلا من قلده يخالفونه في ذلك، وهو رحمه الله تعالى لم يكن في وقته تحت أديم السماء من هو أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، كما قال العلامة ابن باز رحمهما الله رحمة واسعة، هو صاحب سنة، وما صح عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت إلا واجتهد في العمل به، وإن سبب له ذلك ما سبب. فمثلا لما ذهب إلى أنه لا يجوز القيام للقادم كان لا يقوم لأحد، وكان ذلك يسبب له كثيرا من المشاكل رحمه الله تعالى. له رحمه الله الجهود المعروفة في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذهب إليه حتى إن رده جملة وجمهور أهل العلم ممن نازعه وناظره وناقشه وجادله وصنف في ضد ما ذهب إليه، إلا أن ذلك لا يدعو مطلقا إلى أن يتناول بكلمة تسوء، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. موضوع الحديث في مقدار ما يجوز من الحرير للرجال، في مقدار ما يجوز من الحرير للرجال، ما يجوز لبسه من الحرير للرجال، واللبوس اللبس، والسبابة التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنه يشار بها عند السب، فنهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، ولكنه رخص في قدر يسير كالعلم في الثوب والعمامة وغيرهما. في الحديث بيان تحريم لبس الحرير على الرجال، وفيه بيان جواز استعمال القدر الوارد في الحديث من الحرير في اللباس، وهو 4 أصابع، والمراد بالأصابع أصابع الآدمي لا أصابع الذراع الهاشمي. وفي إشارته صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ما يفهم ذلك، فرفع إصبعيه، المراد بالإصبعين السباحة والوسطى. وفي الرواية الثانية عند مسلم إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نهي الله سبحانه وتعالى للذكور من عباده تعالى عن لبس الحرير إلا ما استثنى، والمستثنى في الحديث المتفق عليه 2، وفي رواية مسلم 3 أو 4، إلا موضع 2 أو 3 أو 4. فيأخذ من الحديث تحريم لبس الحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما استثني، وتخصيص النهي بالرجال يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، ثم قال: ألا إن هذين حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها. أبيح الذهب والحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التجمل، هذان النوعان الذهب والحرير مما يجمل النساء، والله تبارك وتعالى هو خالق الذكور والإناث ويعلم حاجة كل منهما. وقد وصف الله تبارك وتعالى الإناث بقوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة بحاجة إلى التحلي والتجمل، لذلك أباح الله لها التحلي بالذهب، وأباح لها لبس الحرير أيضا، وحرم الله تبارك وتعالى ذلك على الرجال، لأن في الحرير نعومة، والرجال بحاجة إلى الخشونة والقوة، وقد نهوا عن الليونة واللدونة. ولهذا ورد في كلام عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا، أي تعودوا على الخشونة والمشي حافيا حتى تقوى أرجلكم فتكون مثل الخشب لا تتأثر بالرمضاء، لأن يكون الرجل رخوا طريا كأنه أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. أبيح للرجال العلم في الثوب من الحرير بشرط ألا يزيد على 4 أصابع، فإن كان العلم من ناحية 2 جاز، أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجوز لبسه للرجال. يدخل في الإباحة ما كان من ذلك القدر في الثوب أو العمامة. إذا كان في الإزار أو الرداء فذلك ظاهر فيه الجواز، وأما العمامة فهذا أمر فيه خلاف، هو كثيرا ما يستعمل في الإزار والرداء، وأما في العمامة فقد رأى أهل العلم أن في النفس من ذلك شيء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.